الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد أمرنا الله جل وعلا بحماية المال الذي جعلنا مستخلفين فيه، وحرم الاعتداء عليه لأنه قوام الحياة، ومن موجبات عبادة الله وإقامة فرائضه، وأكد على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أخرجه أحمد، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. متفق عليه. ومن المظاهر البارزة في هذا العصر الاعتداء على المال العام، سواء أكان ملكاً للدولة بصفتها المعنوية أو لمجموعة من الناس، كما للجمعيات والمراكز والنقابات وما في حكم ذلك. ومن صور هذه الاعتداءات المعروفة الآن السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة والرشوة والإتلاف وعدم إتقان العمل وإضاعة الوقت والتربح من الوظيفة واستغلال المال العام لأغراض سياسية حزبية فئوية والإسراف والتبذير وغير ذلك من صور الإضاعة. ومن الأسباب المؤدية إلى الاعتداء على المال العام ضعف العقيدة وسوء الخلق والجهل بالحلال والحرام وعدم تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة وضعف النظم والأجهزة المنوطة بحماية المال العام وتقصير ولي الأمر في القيام بالمسؤوليات التي حمله الله إياها. في هذا المقام نذكر قول عمر رضي الله عنه: لو أن بغلة عثرت بالطريق في العراق لسئل عنها عمر: لما لم تمهد لها الطريق؟ وترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة وسلبيات كثيرة، من أهمها الفساد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي أصاب الناس والمجتمع والأمة الإسلامية، وأصبحت الحياة ضنكاً لا أمان ولا استقرار، بل خوف وقلق، وهذا بسبب البعد عن شرع الله جل وعلا. والمال العام كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم، فهو من حقوق بيت المال. وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان، فالمال العام وكل مال لم يتعين مالكه بل هو للمسلمين جميعا، ينتفع منه جميع أفراد الأمة. ويدخل في المال العام كل ما يدخل في ميزانية الدولة والأبنية التابعة لها، وكل مال ليس له مالك سوى بيت المال، كالأدوات التابعة لأجهزة الدولة والمرافق العامة والحدائق العامة والمستشفيات ومركبات النقل العام ومحطات الكهرباء العامة وشبكات المياه والصرف الصحي وأموال الوقف وغيرها، والأموال التي خرجت من ملكية الأفراد ولم يتعين مالكها وأباح الشارع انتفاع الأمة بها. فكل ما يدخل في ملك الناس عامة أو في ملك جمع منهم دون تخصيص، وما دخل في ملك الدولة بصفتها راعية لمصالح الناس، فكل ذلك يدخل في المال العام. ومفهوم المال العام في الإسلام أن تكون ملكيته للناس جميعاً أو لمجموعة منهم ويكون حق الانتفاع منه لهم دون أن يختص به أو يستغله أحد لنفسه، أو يكون الانتفاع لموضوع المال العام لجميع أفراد الأمة أو لجميع أفراد جماعة معينة دون أن يكون للفرد اختصاص، ولا يتجاوزه إلا إذا تعارض انتفاعه مع انتفاع غيره من هؤلاء الأفراد، فعند ذلك يرد إلى مشاركة غيره في الانتفاع على أساس المساواة والعدل، حيث لا يمنع انتفاع أحدهما من انتفاع الآخر. والمال العام حق الانتفاع به عام، فلا يكون لفئة دون أخرى. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقسم المال العام على نوعين هما: أموال عامة مملوكة للدولة بصفتها شخصاً معنوياً أو اعتبارياً، ويجوز لولي الأمر التصرف فيه من أجل المصلحة العامة بشرط أن يكون ذلك مطابقاً لأحكام الشرع. من أمثلة ذلك الزكاة والغنائم والفيء والجزية والخراج إلا إذا فقد أصحابها، ولهذه الأموال مصارفها الشرعية. وأموال عامة مخصصة لمجموع أفراد الأمة أو لجماعة، ويكون الانتفاع منها على حسب الحاجة، ويتولى إدارتها ولي الأمر أو مجموعة من الأفراد تحت إشراف الدولة على حسب أحكام الشرع. من أمثلة ذلك المرافق العامة والموارد الطبيعية وأموال الوقف وأموال الجمعيات وأموال النقابات وما في حكم ذلك. وهناك تسميات مختلفة للأموال العامة، منها على سبيل المثال الملكية العامة والأموال الأميرية والقطاع العام، ولكن التسمية الشائعة هي المال العام أو الملكية العامة. ويتسم المال العام في الإسلام بمجموعة متميزة من الخصائص مستنبطة من كلام الفقهاء تميز المال العام عن المال الخاص، من أهمها ما يلي: المالك الحقيقي لأعيان ما يقع في نطاق المال العام هو الله جل وعلا، مصداقاً لقوله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً، وأن ما على الأرض لأهل الأرض، ولقد اختص جزءاً منه لمنافع الناس جميعاً، فهو خالق الناس وهو رازقهم، وما عليهم إلا أن يسعوا في الأرض، مصداقاً لقوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومن خصائص المال العام أن حق الانتفاع والاستغلال في أعيان المال العام للجماعة باعتبارها مؤلفة من أفراد ذوي أنصبة أزلية فيه، ولكل منهم كيانه الإنساني، فلقد خلق الله ما على الأرض للناس جميعاً ليقيم حياتهم أفراداً وجماعات. ومن خصائص المال العام أن موضوع المال العام من صنع الله جل وعلا، أو من صنع الإنسان الذي يعمل بأمر الله جل وعلا، وهو مسخر لجميع الناس بلا تمييز لفرد على فرد أو لجيل على جيل. من أمثلة ذلك الأنهار والبحار والكلأ والمعادن والنار وما في حكم ذلك. ومن خصائص المال العام أن الإنسان يحصل ويتحصل على منفعة المال العام عادة بدون مشقة أو تضحية أو عنت، فهو مسخر بإذن الله تعالى للإنسان. مثال ذلك الكلأ والماء والنار والملح والمعادن والطرق والجسور وغير ذلك من المرافق. ولا يجوز الاعتداء على المال العام من أي فرد أو جماعة، وحمايته من مسؤولية ولي الأمر وكذلك من المسلمين جميعاً، وفقاً لمبدأ أو قاعدة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن حق الناس جميعاً الانتفاع من المال العام على حسب الضوابط التي يضعها ولي الأمر والمستنبطة من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ومن أمثلة الأموال العامة في الإسلام دور العبادة، ودور التعليم والعلاج، ودور الأيتام والمسنين، والخدمات الاجتماعية المختلفة، والطرق والجسور، والقناطر والموانئ، والمرافق العامة وما في حكم ذلك. ومن أمثلة الأموال العامة مشروعات البنية الأساسية للمجتمع كالكهرباء والمياه والاتصالات والانتقالات والصرف الصحي والشوارع والطرقات وما في حكم ذلك، والأراضي المختلفة المخصصة للمنافع العامة كالملاعب والأجران والساحات الرياضية، والمعادن المستخرجة من أرض عامة، والبحار والأنهار، ومصافي المياه، والترع والقنوات، والمشروعات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة، ويقاس على ما سبق في كل زمان ومكان. ويرى الفقهاء أنه يجوز للدولة أن تنشئ المشروعات الاستراتيجية ومشروعات البنية الأساسية، لأن هذا يدخل في نطاق المنافع العامة والضروريات والحاجيات والأمن القومي. من أمثلة ذلك مشروعات استخراج وتصنيع المعادن، ومشروعات المرافق العامة، ومشروعات التعليم والعلاج والرعاية الاجتماعية، ومشروعات المواني والحدود، ومشروعات النظافة والصرف الصحي، وأي مشروع آخر يقع في مجال الضروريات والحاجيات ولا يقوم عليه الأفراد. والاعتداء على المال العام بأي صورة من صور التعدي حرام، دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. ومن الأدلة على تحريم الاعتداء على المال العام من القرآن المجيد أن الله تعالى أمر بالمحافظة على الأمانات، وحرم خيانتها بجميع صورها، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعاً بصيراً. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالمال العام أمانة، والاعتداء عليه خيانة. وقد مدح الله الذين هم لأماناتهم وعهدهم محافظون، وبيّن ما أعده لهم في قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وحرم ربنا جل وعلا الاعتداء على المال العام، وجاء الوعيد الشديد للمعتدي على المال العام، فمن ذلك قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي يأتي به حاملا له على ظهره، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة وعلى رؤوس الأشهاد. يطلع عليه أهل المحشر، ويجيئه يوم القيامة بما ظله حاملا له قبل أن يحاسب عليه، قبل أن يعاقب عليه. قال تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي تعطى جزاء ما كسبت وافيا من خير وشر. وهذه الآية تعم كل من كسب خيرا أو شرا، ويدخل تحتها الغال دخولا أوليا لكون السياق فيه. فكل من غل شيئا في سبيل الله أو خان شيئا من مال الله جاء به يوم القيامة إن شاء الله. والغلول من حقوق الآدميين، ولا بد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات، ثم صاحبه في المشيئة. وحرمت الشريعة أكل أموال الناس بالباطل وتعدي على المال العام إنما هو من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فمن تعدى على المال العام فهو ظالم لنفسه متوعد بالعقوبة، داخل في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومن خلال ما ذكر من أدلة من الكتاب العزيز يتبين لنا حرمة الاعتداء على المال العام بأي صورة من صور الاعتداء، ومن تعدى فقد عرض نفسه للعقوبة وهو مستحق لها. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بينت خطورة وعظم إثم الاعتداء على المال العام، فقد جاءت النصوص لتبين أن المعتدي على المال العام يأتي يوم القيامة يحمل ما قله ليفضح على رؤوس الخلائق، ليرتدعه من تسول له نفسه باقتراف تلك الجريمة الشنعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفي أنا، أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة، لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، والرغاء صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، والحمحمة صوت الفرس دون الصهيل، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، والثغاء صوت الشياه، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، أي تضطرب، والمراد الثياب، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، وهو المال من الذهب والفضة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أخرجه البخاري ومسلم. فكل شيء كبر أو صغر يغله الغال يجيء يوم القيامة حاملا له ليفتضح به على رؤوس الأشهاد، سواء كان هذا المغلول حيوانا أو إنسانا أو ثيابا أو ذهبا وفضة. وحذرت الشريعة من تعدي العمال وهم الموظفون على الأمانة التي وكلت إليهم والتي منها المال العام، وحذرت الموظفين من الخيانة قلت أو كثرت. فعن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً، أي إبرة، فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني يستقيل من العمل. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم في الصحيح. في الحديث بيان أن من استعمل على شيء من أموال بيت المال، يعني على مال الدولة، فإنه لا يجوز أن يكتم منه أو يخفي منه شيئا حتى ولو كان شيئا يسيرا مقدار الإبرة فما فوقها. ويعد ذلك في الشريعة الإسلامية خيانة للأمانة، وهذا مسوق لحث العمال أي الموظفين على الأمانة ولتحذيرهم من الخيانة ولو في تافه. في الحديث تهديد عظيم ووعيد جسيم في حق من يأكل من المال الذي يتعلق به حق جمع من المسلمين كمال الأوقاف ومال بيت المال، فإن التوبة مع الاستحلال أو برد حقوق العامة، وهذا متعذر أو متعسر، وفيه غلظ تحريم الغلول، وأنه لا فرق بين قليله وكثيره في التحريم حتى الشراك، يعني حتى سير النعل. وأصل الغلول هو الخيانة مطلقا. هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول. أصل الغلول الخيانة مطلقا، ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة. وقد أجمع المسلمون على تحريم الغلول وأنه من الكبائر، وأن عليه رد ما غله وأخذه بغير حق. وتوعدت الشريعة المعتدي على المال العام باستحقاقه العذاب، وأشد العذاب دخول جهنم وبئس المصير، والبعد عن جنة عرضها السماوات والأرض. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه مسلم. والمراد التخليط في المال وتحصيله من غير وجهه كيفما أمكن، هذا هو التخوض في مال الله جل وعلا، التخليط في المال وتحصيله من غير وجهه كيفما أمكن. يتخوضون في مال الله بغير حق، أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها. فيستفاد من هذه الأحاديث أن من أخذ من الغنائم شيئاً بغير قسم الإمام كان عاصياً. وفيه ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئاً بغير حقه أو يمنعوه من أهله. وقال أيضاً: وقوله من مال الله مظهر، أقيم مقام المضمر إشعاراً بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي. وقوله: ليس له يوم القيامة إلا النار، حكم مرتب على الوصف المناسب، وهو الخوض في مال الله جل وعلا، ففيه إشعار بالغلبة. لقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فوض إليه رعاية الرعية فلم يؤدِّ ما يجب عليه في حقهم وضيعها حرم الله عليه الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةً يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم. أجمع الفقهاء على حرمة الاعتداء على المال العام وعلى عظيم ذنب المعتدي وقبح جرمه، وقد نقل الإجماع كثير من فقهاء وعلماء المسلمين. فثبتت الحرمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع علماء الأمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد توعدت الشريعة الإسلامية المعتدي على المال عموما والمال العام خصوصا بأشد العقوبات الدنيوية والأخروية، ولا أدل على ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، رواه البخاري. وتتضح خطورة التعدي على الأموال العامة التي هي ملك للمسلمين جميعاً ولو كان شيئاً يسيراً. يتضح ذلك من قصة الغلام الذي أخذ شملة من الغنائم قبل أن تقسم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتعل عليه ناراً في قبره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة ابن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، والشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم. فجاء رجل بشراك أو بشراكين فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر، يعني هذا الذي جئت به. فقال صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فأدوا الخيط والمخيط، والمخيط الإبرة، فأدوا الخيط والمخيط فما فوقهما، وإياكم والغلول، فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد صحيح. وفيه تحريم الغلول، وكذلك لا فرق بين قليله وكثيره، حتى الشراك، حتى سير النعل. ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل، فلا يقال له شهيد. إن واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة واجب عظيم، ومسؤوليتنا نحوها كبيرة، ذلك أن حق الانتفاع بها ليس ملكاً لأحد بعينه، فهي إما ملك لمجموعة من الأفراد كالمنافع المشتركة في المبنى الواحد الذي يضم مجموعة من الوحدات السكنية وعدداً من الأسر، أو كالمسقى الزراعي الذي هو ملك عام ينتفع به عدد من الزراع، وإما هي ملك للمجتمع كله كالحدائق العامة والمماشي العامة والطرق العامة والمرافق العامة والمشافي وغير ذلك، فيجب علينا أن نحافظ عليها جميعاً لأنها لنا جميعاً. ولا شك أن الحفاظ على المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة واجب شرعي، فينبغي أن نستخدمها على وجه لا ضرر فيه ولا ضرار، حيث يقول الله جل وعلا: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وبذلك يتحقق التعاون بين أبناء المجتمع على الخير والنفع العام، حيث يقول ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يقف هذا الواجب عند حدود الحفاظ على المنافع العامة فحسب، بل يمتد إلى العمل على تنميتها والإسهام في تطويرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: كرى نهرا، أي حفره وأخرج طينه. ويقاس على ذلك كل مجرى مائي، فواجبنا أن نطهره وأن نوسعه، لا أن نخربه ولا أن ندمره، لا أن نعتدي عليه ولا أن نضيقه. وكذلك الحال في أمر الطريق العام الذي ينبغي أن نحافظ عليه، لا أن نعتدي عليه أو نضيقه على المارة أو نلقي عليه المخلفات ونحوها. كما أن من واجبنا نحو المنافع المشتركة
والأماكن والمرافق العامة أن يحث بعضنا بعضا على الحفاظ عليها وتنميتها امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدال على الخير كفاعله، وأن نحذر من الاعتداء عليها أو تعطيلها أو إفسادها بأي صورة من صور الإفساد. يقول ربنا جل وعلا: إن الله لا يحب المفسدين، ويقول تعالى: والله لا يحب الفساد. نسأل الله أن يجعلنا صالحين من المصلحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.